الاحتلال وآلياته في عدة محاور داخل جنين بالعبوات والرصاص. أبو عبيدة يؤكد أن القسام تفرج اليوم عن 4 مجندات إسرائيليات أسيرات لديها ضمن عمليات التبادل. البيت الأبيض يدعو لتمديد مهلة الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان سريعا ولفترة قصيرة. إلى التفاصيل. يواصل المقاومون التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلية التي تشن عدوانا على مناطق ومخيمات في الضفة الغربية. وأعلن سرايا القدس أن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة موجهة من نوع سجيل في قوة مشاة إسرائيلية في محور الدمج، كما فجروا عبوة ناسفة في ناقلة جند إسرائيلية في محور العسكري وتم إعطابها. وأمطر قوات النجدة الإسرائيلية بزخات من الرصاص محققين إصابات مؤكدة. وفجر مقاتلو السرايا عبوة أخرى في التعزيزات العسكرية الإسرائيلية في محور الجلبوني، هذا وقد ارتقى شهيدان في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في بلدة قباطية جنوبي جنين، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان خلال اقتحامها منطقة جبل أبو ظهير في جنين. أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن القسام قررت الإفراج اليوم عن 4 مجندات أسيرات لديها. ونشر أبو عبيدة أسماء المجندات الأسيرات وقال إنه تم إدراجهن ضمن عملية التبادل في إطار صفقة طوفان الأقصى بحسب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والساري منذ 19 من كانون 2 يناير الجاري. وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار سلمت المقاومة الفلسطينية في اليوم الأول من دخول الاتفاق حيز التنفيذ 3 أسيرات إسرائيليات في مقابل إفراج الاحتلال عن 90 أسيرا فلسطينيا من سجونه. طالبت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالتزام تنفيذ الاتفاق وإعادة جميع الأسرى بصورة كاملة. وذكرت عائلات الأسرى في بيان بأن الحكومة صدقت على اتفاق شامل يفضي إلى عودة جميع الأسرى وإنهاء الحرب. ولفت البيان إلى أن استئناف الحرب يعني حكما بالإعدام على من يطلق سراحهم، مطالبا نتنياهو بالتوقف عن المماطلة وبدء مفاوضات المرحلة الثانية. وكان وزير المالية الصهيوني سموتريتش قد هدد قبل أيام بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مع غزة والتي تتضمن وقف الحرب. تدب الحياة ببطء في قطاع غزة مع بدء عودة آلاف النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم حتى وإن كانت مدمرة وأحياؤهم تغيب عنها الخدمات، وذلك بعد 15 شهرا من حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع. المزيد في التقرير التالي.
مخيم جباليا لم يكن يعلم الاحتلال أنه بتدمير هذا المخيم ومبانيه هو بذلك يعطي عزيمة لأبنائه. بدأت الحياة تعود تدريجيا بعد أن دمر الاحتلال كل هذه المباني والحارات والأحياء في مخيم جباليا والمناطق المحيطة. حاجة الله يعطيك العافية، الحمد لله على سلامتكم. مخيم جباليا كان هذه المنطقة تحديدا، المخيم كانت زاخرة بالناس ومزدحمة. ايش شفت لما جيت؟
لما جيت انت شيء تفاجأنا بحاجات يعني غريبة جدا، لا يتصورها العقل، لا يتصورها المخ، لا يتصورها من آدم. يعني عمل جنوني، هذا معسكر يعني دور، هذا مش عملية حرب، هذه مش عملية حرب، هذا عملية انتقام من البنيان، من البشر، من الحجر، من كله.
شو رسالتك اليوم لإسرائيل اللي حاولت تدمر، لكن أنت بتأكد أنه حيتم تعمير المخيم وتعمير كل البلد؟
لازم يرجع يتعمر إسرائيل، حتى لو دمرت كمان غير يتعمر، ولازم يتعمر كمان خلال أيام والليالي والأيام اللي تمر، هي الليالي بتثبت.
إيش اللي خلاك متأكد من هذا الأمر؟
إحنا شعب صعب، إحنا ناس صعبين، يعني مهما الجراح، مهما الدم، ومهما النزيف، ومهما صار فينا بنعاود نعمر.
بشمهندس الله يعطيك العافية، ماذا يحتاج مخيم جبالي لتعود له الحياة؟
يا مخيم زباليا قدم تدميره بشكل كامل، يحتاج إلى إعادة الحياة لكل مستلزمات الحياة، من مياه حلوة، مياه عادية، من خيام، من أبار للمياه، من الطاقة الشمسية، من مولدات، من الوقود اللازم لتشغيل هذه المولدات. يحتاج إلى معدات لإزالة الركام، يحتاج معدات لفتح الشوارع. الحقيقة يحتاج إلى كل شيء في هذا المخيم، يعني لأنه كل مظاهر الحياة منعدمة، ولكن نحن مصرين في مخيم جباليا على إعادة الحياة. نحن نتشبث بالحياة، نحب الحياة، وهذا يعني ما الرسالة الأهم التي نرسلها للعالم، أننا كفلسطينيين متشبثون بأرضنا لن نرحل عن مخيمنا، لن نرحل عن قطاع غزة، وسنبقى هنا وسنقيم حياة جديدة بإذن الله عز وجل، وأملنا في المستقبل كبير.
شكرا جزيلا لك يا باشمهندس ناجي سرحان، طبعا كانت الرسالة واضحة، هنا سنبقى متجذرون كما قال بلسان كل أهالي مخيم جباليا، سنبقى متجذرون على هذه الأرض رغم انعدام الحياة فيها، لكن الحياة تتجدد بأهلها.
أكد البيت الأبيض أن المطلوب هو تمديد مهلة الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، مشددا على أن هناك حاجة ملحة إلى تمديد وقف إطلاق النار فترة قصيرة ومؤقتة. وأعلن البيت الأبيض بحسب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي أن واشنطن تواصل العمل بصورة وثيقة مع الشركاء الإقليميين لإتمام التمديد لوقف إطلاق النار في لبنان، والذي تم التوصل إليه في 27 من تشرين الثاني نوفمبر الماضي. وفي وقت سابق أعلن مكتب نتنياهو أن قوات الاحتلال أن تنسحب بالكامل من جنوبي لبنان بعد انقضاء مهلة الأيام 60. فندى مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة المزاعم الإسرائيلية الواهية ضد إيران، وقال إنها جاءت لتبرير خروقات الكيان الصهيوني المتكررة لقرار مجلس الأمن 1701 وتجاهله الصارخ لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان. ووجه أمير سعيد إيرواني رسالة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ردا على الرسالة الإسرائيلية التي تم فيها توجيه اتهامات كاذبة لإيران بتهريب أسلحة متطورة إلى لبنان، مؤكدا أن طهران ترفض بشدة هذا الاتهام الباطل. وأكد إيرواني أن الكيان الصهيوني يريد من خلال هذه الأكاذيب التهرب من التزاماته بالانسحاب من جنوب لبنان، داعيا مجلس الأمن إلى إجبار الاحتلال على وقف انتهاكاته وسحب قواته من جنوب هذا البلد. شهد ريف حمص خلال الأيام الماضية سلسلة انتهاكات خطيرة استهدفت القرى التي يقطنها أبناء الطوائف العلوية والشيعية والمرشدية بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأكد المرصد قيام مجموعات مسلحة محلية بعملية تصفية ميدانية واعتقالات عشوائية ترافقت مع اعتداءات على رموز دينية وجرائم تنكيل بالجثث وإعدامات ميدانية. وبحسب بيان المرصد فإن هذه الممارسات تأتي في إطار عمليات انتقامية أسفرت عن مقتل 22 شخصا خلال الأيام الثلاثة الماضية. إلى العناوين. المقاومة الفلسطينية تتصدى لجنود الاحتلال وآلياته في عدة محاور داخل جنين بالعبوات والرصاص. أبو عبيدة يؤكد أن القسامة تفرج اليوم عن 4 مجندات إسرائيليات أسيرات لديها ضمن عمليات التبادل. البيت الأبيض يدعو لتمديد مهلة الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان سريعا ولفترة قصيرة. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي أسعد الله صباحكم بألف خير، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، أتمنى لكم متابعة طيبة. العطار والأفاق المعرفية، تستمعون إلى هذا البرنامج بعد قليل، أما حجاية ويهنى تستمعون إليها عند 9:26. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة، تستمعون إلى هذه الحكم عند 9:38، وبعد ذلك نقدم إليكم الوصايا الخالدة. نشرة خبرية يقدمها لكم قسم الأخبار عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى البرنامج الاجتماعي المباشر دنيا الشباب على مدى 48 دقيقة. عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة خبرية. أما إعادة للبرنامج السياسي حدث وحوار، تستمعون إلى هذه الإعادة عند 11:12 وعلى مدى 40 دقيقة. الكتاب الصوتي يقدم إليكم عند 11:53، أما أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 12:17. شرح الآيات تقدم لحضراتكم عند 12:21. شكرا لطيب المتابعة والاستماع والإصغاء، وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
العطار
والآفاق المعرفية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
إخوتنا أخواتنا المستمعين في كل مكان، تحية الإسلام والإيمان تقبلوها منا، ونحن نعود اللقاء بكم من خلال رحلة أخرى بين الآفاق العرفانية للشاعر العارف الكبير الشيخ فريد الدين العطار عبر برنامج العطار والآفاق المعرفية،
حيث سنواصل متابعتنا لرحلة الطيور التي يسردها لنا العطار في كتابه منطق الطير. رافقونا أيها الأحبة.
أيها الأعزاء، بعد أن أجاب الهدهد الطيور بشأن معاذيرها، إذا بها تأتي بعذر آخر فتقول: نحن طيور ضعيفة وعاجزة، فكيف نستطيع الوصول إلى مقر طائر العنقاء البعيد؟ نحن لا نتناسب معه، فهو كسليمان ونحن كنمل حقير، والسفر إليه ليس في مقدرتنا وطاقتنا.
نعم أيها الكرام، وهنا التفت الهدهد إلى الطيور وقال: دعوا هذا الخوف والتردد جانباً، فالعشق لا يتلاءم مع الخوف، وكل من فتحت عيناه على العشق يصبح شجاعا وجريئا. نحن الطيور ظل من وجود العنقاء، ولسنا بشيء من دون وجودها. وأخيرا قررت الطيور الانطلاق، وقبل انطلاقها سألت الهدهدة: كيف هذا الطريق؟ وكيف علينا أن نجتازه؟ أجاب الهدهد: عليكم أولا أن لا تخشوا الموت في هذا الطريق، فالشخص الذي يصبح عاشقا يعتبر العشق فوق كل شيء، فالعشق يقترن مع تحمل الآلام والمعاناة، ولذلك فإن الذين اختارهم الله هم أفضل من الملائكة. ومن أجل البدء باجتياز هذا الطريق عليك أيتها الطيور أن تكوني شجاعة وجريئة.
وهكذا تتآلف الطيور وتتحد وتقوم بالاقتراع لاختيار قائد لها في هذه الرحلة، فتقع القرعة على الهدهد، فيذعن الجميع لأمره ويضعون تاج السيادة على رأسه، وينطلق 100,000 طير وتبدأ الطيران بصرخة عالية. ولم يكن في الطريق أي كائن حي، فيقول الهدهد: لقد خلى الطريق من الأجانب بسبب صرختكم وهيبتكم.
أجل أيها الأحبة، كان الطريق صعبا ومخيفا، فيأخذ التعب من الطيور كل مأخذ، وتدمى أجنحتها وتتوقف من فرط التعب والخوف، وتتجمع حول الهدهد وتقول له: أنت العالم بالطريق والأكثر تجربة من الجميع، وكل واحد منا يواجه مشكلة أو يبحث عن جواب لسؤال، من الأفضل أن نتوقف هنا كي نطرح عليك أسئلتنا. وهنا يسأل أحد الطيور الهدهدة: أنت الأكثر تقدما منا، فكيف حصلت على هذه الأفضلية؟ فيجيب الهدهد: لقد حصلت على هذه الأفضلية من نظرة إلهية، وهذا المقام لا يأتي من الطاعة والعبادة، فإبليس أيضا كان يتعبد كثيرا، ولكن لا يمكن ذلك من دون الطاعة، فعليك إذن أن تؤدي الطاعة والعبادة كثيرا، ولكن بشرط أن لا تغتر بهما. وهنا يقول طائر آخر: ما هذا الطريق الصعب والمضني؟ أنا لم أعد أتحمله، وإذا ما وصلت هذا الطريق فلا شك في أن مصيري سيكون الفناء والموت. أجاب الهدهد: بما أن عاقبتنا الموت، فإن الموت في هذا الطريق مدعاة للفخر، وهو أفضل من الموت في وحل الحياة الدنيا.
وكان هناك طائر آخر يشعر بالقلق من الذنوب التي ارتكبها، مما دفعه إلى أن يقول: أحمل على كتفي عبءا ثقيلا من الذنوب، ومذنبون مثلي لا يسمح لهم بالدخول على طائر العنقاء. فأجابه الهدهد: لا تقنط من رحمة الله، ولا تخفل لطفه وكرمه، فباب التوبة مفتوح دائما.
مستمعينا الأفاضل، ما زلنا في متابعة كتاب منطق الطير للشاعر والعارف الشيخ فريد الدين العطار، حيث نواصل متابعتنا لرحلة الطيور، مضيفين حيث يذكر صاحب الكتاب أن كل واحد من الطيور حاول التشكيك بالسفر والامتناع عن مواصلة الطريق من خلال الإتيان بحجة ما، فنلاحظ أن أحدها يذكر الفائدة والمصلحة والآخر يتذرع بالشوق إلى أرضه ووطنه. وكان هناك من اتخذ من عشق الحبيب أو الخوف من الموت.
ومن الطريف أن كل الأعذار حتى التبجح بعشق طائر العنقاء كانت من بين موانع الوصول إليه، فلقد كان هناك طائر أعرب قائلاً: أنا أعشق العنقاء ومستعد لأن أفدي روحي من أجلها. ولكن الهدهد أجابه قائلاً: لا يمكن مجالسة العنقاء في جبل قاف بمجرد الادعاء والتشدق، فحينما يحين وقت إثبات هذا الادعاء يتضح صدق كل كلام وكذبه، ولكن مني نفسك بلطفه فلعلك تفد على محضره بعنايته.
وبعد هذه الحوارات التي تشغل مساحة واسعة من قصة منطق الطير، يتقدم أحد الطيور ليسأل قائلا: لقد تعبنا من هذا الطريق الصعب الذي لا نهاية له، فأخبرني كم تبلغ مسافة هذا الطريق من الفراسخ ومتى نصل؟ وهنا يبين الهدهد أحد مفاتيح اجتياز طريق العرفان، ويعرف المخاطب بمراحل معرفة الطريق وترتيبه، وهو يذكر بصراحة ووضوح الوديان أو المراحل السبع، ويقول: في طريقنا سبعة وديان، وإذا ما طويناها فسنصل إلى العنقاء. ولكن ولأن أحدا لم يعد من هذا الطريق، فلا أحد يعلم كم من الفراسخ يجب أن نقطعها. وهذه المراحل هي الطلب والعشق والمعرفة والاستغناء والتوحيد والحيرة والفقر، حيث سنستعرضها بشكل مختصر على لسان الهدهد.
والطلب هو أول الوديان، وفيه تبتلى بمئات البلايا والمصاعب. عليك أن تبذل كل جهدك وأن تتجاوز علائقك المادية كي يتطهر قلبك مما سواه، وهذا الوادي دموي ومليء بالمخاطر.
أعزائنا الأفاضل، وفي الوادي الثاني الذي هو العشق نرى كل شيء غارقا في النار، ويجب على العاشق أن يحترق إلى درجة بحيث يصبح حارا وحارقا وجامحا كالنار. وفي هذه المرحلة لا قيمة للتفكير في العاقبة، ولا ينفع تعقل الفلاسفة. وهناك عليك أن تضحي بكل ما تملك في سبيل المعشوق.
وفي الوادي التالي الذي هو المعرفة نرى كل شخص يعرف قدره ومنزلته ويعثر على أسلوبه وطريقته، فيعطي البعض محراب العبادة ويمنح الآخر وثناً.
وفي وادي الاستغناء الذي يمثل المرحلة الرابعة يصل السالك إلى مستوى الغنى، وتفقد الكثير من الأشياء قيمتها، وتصبح البحار والمحيطات أمامه كقطرة، والشمس والنجوم مثل شرارة، ولا قيمة في هذا الوادي للكمية والعدد.
مستمعين الأفاضل، تقبلوا منا كل شكرنا وامتناننا لطيب متابعتكم. كنتم مع رحلة الطيور نحو طائر العنقاء في كتاب منطق الطير للشاعر فريد الدين العطار.
شكرا على طيب متابعتكم، وفي أمان الله.
Thank you. هواك يهديني، فلا أنت دليلي إليك وأنت هداي، من لي سواك ينجيني. فلا أنت إلهي بغربة عمري مناي، تأويني ترويني تسقيني عذب نداك. يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان. يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان. صار يضج حياة من أهوي في دربي، بالحب تمد يداك. يا غافر كل ذنوبي، يا ساتر سوءات عيوبي، يا كاشف كل كروبي، أهواك إلهي الرحمن. يا غافر كل الذنوب، يا ساتر سوءات عيوبي، يا كاشف كل كروبي، أهواك إلهي الرحمن.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حجاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حجاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل. حجاية ويهن
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعين وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا، شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. وقف إطلاق النار بغزة التم الإعلان عنه يوم الأحد 19 كانون الثاني 2025، انتصار آخر تحقق مقاومة الشعب الفلسطيني على العدو الصهيوني، ينضاف إلى انتصاراتها اللي حققتها فصائل المقاومة الإسلامية من ظهورها وتأسيسها. طبعا مع احترامنا لكل فصائل المقاومة الفلسطينية بكل توجهاتها القومية واليسارية وغيرها، بويا كل من يعاد الكيان الصهيوني اللقيط ويختار خيار المقاومة المسلحة بوجه العدو الصهيوني وغايته وهدفه تحرير فلسطين من البحر إلى النهر، وما يدخل بخيانة التطبيع، هم إخواننا وتاج روسنا. لكن أنا أقصد الحالة العامة لفصائل المقاومة الفلسطينية اللي هي إسلامية وتتمثل بحماس وحركة الجهاد الإسلامي. هاي الفصائل ما حققت انتصاراتها على المستوى العسكري والسياسي إلا من بعد ما استقلت وتحررت بصناعة قرارها من التبعية لأنظمة الحكم العربية. هاي أولا، وثانيا من إجا نظام إسلامي ثوري أسس مرجع ديني ينتمي إلى مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، يعني من شيعة علي سلام الله عليه، يمد هاي الفصائل بالسلاح، هو طبعا نظام الجمهورية الإسلامية في إيران اللي يعتبر دعم مقاومة الشعب الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني من أجل تحرير أرضه وتحرير المسجد الأقصى واجب شرعي وقانوني، والتطبيع مع الكيان الصهيوني هو حرام شرعا وخيانة وجريمة لا تغتفر. الاستقلال عن الحاكم السياسي وعدم التبعية إليه هو اللي بارك بالعمامة الشيعية وخلاها تنطق بضمير الأمة والشعوب، هو اللي خلى المرجع الديني بالنجف الأشرف يدعم القضية الفلسطينية من أول يوم ومن قبل تأسيس الكيان الصهيوني اللقيط على أرض فلسطين المحتلة. المرجع الديني الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء من سنة 1938 أصدر فتوى الجهاد دفاعا عن فلسطين، واعتبر الدفاع عن القضية الفلسطينية واجب إنساني وأخلاقي. وإلى يومنا هذا المرجع الدين الأعلى بالنجف الأشرف السيد علي السيستاني الله يحفظه ويديم ظله عند الدفاع عن مظلومية الشعب الفلسطيني وتحرير المسجد الأقصى ثابتة من الثوابت الدينية والفقهية، وهذا النهج بالمرجعية الدينية للمجتمع العراقي هو اللي خلى دعم فلسطين والقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه جزء لا يتجزأ من الثقافة الشعبية بالعراق، جزء من الثقافة الوطنية للأغلبية الساحقة للشعب العراقي. وإذا نريد نوسع المفهوم إلى خارج الحدود العراقية لازم نقول أنه ثقافة المجتمع الشيعي أين ما كان وفي أي بلد كان عنوانها الأول هو التبعية للمرجعية الدينية مو للحاكم والسلطة. الحس الوطني والانتماء للوطن ولجغرافية معينة هاي منتهين منها، وشيعة علي محد يقدر يزاود عليهم بهالقضية، والتاريخ يثبت ذلك. يوم اللي اجى المستعمر الإنجليزي وراد يحتل العراق بال 1914 مراجع الشيعة وعلمائهم إلى جانب عشائرهم كانوا أول من وقف إلى جانب حكام العراق العثمانيين مع كل ما عانوا منهم من ظلم وإجرام، قاتلوا المستعمر وقدموا دماء خيرة رجالهم. لكن قضية التكليف الشرعي وتطبيق على أرض الواقع هاي فوق كل اعتبار، والشيعي من يوم يومه ومن زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، إلى زمن الإمام الصادق عليه السلام، إلى زمن الغيبة الصغرى، وهسه هذا الزمن زمن الغيبة الكبرى للإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه. الشيعي ما ياخذ تكليف الشرعي، وحتى الوطني والسياسي من الحاكم والسلطة، لا بل ياخذ تكليفه من الإمام المعصوم أو من نائبه اللي هو المرجع الديني. المرجع الديني ما يتبع إلى أي حاكم سياسي ويتمتع بالاستقلالية الكاملة عنه.
ولكم جاكم الطوفان، كل حسابكم غلطان، زلم قاسم زلم شجعان، عندنا القاع أغلى من الجنة، ديرتنا وعليها نموت، شجرتها الهل من نفوت، نسوي بيوتكم تابوت، عندنا القاع أغلى من الجنة.
تجربة 470 يوم من ملحمة طوفان الأقصى التاريخية، جعت العراق والشعب العراقي يتميز عن كل البلدان العربية والإسلامية في دعم أهلنا المظلومين في غزة، أو دعم مقاومتهم كجبهة إسناد يتغنى بها قائد فصائل المقاومة الإسلامية الفلسطينية ويقدمون رسائل الشكر إلها، طبعا إلى جانب إخواننا باليمن ولبنان والجمهورية الإسلامية في إيران. وبالمقابل نشوف الصورة المعكوسة بالبلدان العربية والإسلامية الأخرى، سكوت وتخاذل عجيب خلى الشعوب الغربية والأوروبية والإفريقية تسبقهم بالدعم السياسي والتظاهر المليوني دعما لغزة وفلسطين. يعني تلقى الآلاف بل الملايين طالعة بعواصم الكفر والصهيونية العالمية وفري فري بالستاين، وبعواصمنا العربية ولا طير يطير بالشوارع، باستثناء 10 هنا و20 هناك متجمعين يم سفارة أو يم نقابة، هاي غير الخيانة من قبل الأنظمة المطبعة للقضية الفلسطينية والمشاركة بإراقة دماء الفلسطينيين بدعم الكيان اللوجستي والتجاري، ووصل الدعم للجانب المالي والعسكري. هاي تجربة مرة ومخزية أمام الأجيال والتاريخ، تدعونا إلى أن نقدم هاي الرسالة لعلماء أمتنا بلسان عربي عراقي مبين، أن يا علماء أمتنا خصوصا إخواننا وأنفسنا من أهل السنة، عيدوا النظر في ولاءاتكم وتبعيتكم إلى الحاكم والسلطان والأمير والملك والرئيس اللي تسمونهم أولياء الأمر. ابدأوا بالتفكير الجاد لإيجاد منظومة زعامة دينية تكون مستقلة وبعيدة عن التأثير المباشر للحاكم السياسي عليها. وقدامكم تجربة العراق والعراقيين وتجربة مرجعيته العليا بالنجف الأشرف. وحي الله العراق، وحي الله كل من يخدمه بوعي وبإخلاص، وشكرا لاستماعكم يهنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز، ومودعين بالله ورسوله.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه. كتاب الله عليه السلام إلى أهل البصرة: وقد كان من انتشار حبلكم وشقاقكم ما لم تغبوا عنه، فعفوت عن مجرمكم ورفعت السيف عن مدبركم وقبلت من مقبلكم، فإن خطت بكم الأمور المردية وسفه الآراء الجائرة إلى منابذتي وخلافي، فها أنا ذا قد قربت جيادي ورحلت ركابي، ولئن ألجأتموني إلى المسير إليكم لأوقعن بكم وقعة لا يكون يوم الجمل إليها إلا كلعقة لاعق، مع أني عارف لذي الطاعة منكم فضله ولذي النصيحة حقه، غير متجاوز متهما إلى بري ولا ناكثا إلى وفي. ومن كتاب الله عليه السلام إلى معاوية: فاتق الله فيما لديك، وانظر في حقه عليك، وارجع إلى معرفة ما لا تعذر بجهالته، فإن للطاعة أعلاما واضحة وسبلا نيرة ومحجة نهجة وغاية مطلقة طلبه، يردها الأكياس ويخالفها الأنكاس، من نكب عنها جار عن الحق وخبط في التيه، وغير الله نعمته وأحل به نقمته، فنفسك نفسك، فقد بين الله لك سبيلك، وحيث تناهت بك أمورك فقد أجريت إلى غاية خسر ومحلة كفر، فإن نفسك قد أولجتك شرا وأقحمتك غيا وأوردتك المهالك وأوعرت عليك المسالك. ومن وصية الله عليه السلام لولده الحسن بن علي سلام الله عليه: كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين: من الوالد الفاني المقر للزمان، المدبر العمر، المستسلم للدنيا، الساكن مساكن الموتى، والضاعن عنها غدا، إلى المولود المؤمل ما لا يدرك، السالك سبيل من قد هلك، غرض الأسقام ورهينة الأيام ورمية المصائب، وعبد الدنيا وتاجر الغرور، وغريم المنايا وأسير الموت، وحليف الهموم، وقرين الأحزان، ونصب الآفات، وصريع الشهوات، وخليفة الأموات. أما بعد، فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عني وجموح الدهر علي وإقبال الآخرة إلي ما يزعني عن ذكر من سواي والاهتمام بما ورائي، غير أني حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي، فصدفني رأيي وصرفني عن هواي وصرح لي محض أمري، فأفضى بي إلى جد لا يكون فيه لعب وصدق لا يشوبه كذب، ووجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي، فكتبت إليك كتابي مستظهرا به إن أنا بقيت لك أو فنيت، فإني أوصيك بتقوى الله أي بني ولزوم أمره وعمارة قلبك بذكره والاعتصام بحبله، وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت به؟ أحيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام، وأعرض عليه أخبار الماضين وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين، وسر في ديارهم وآثارهم فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا، فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا ديار الغربة، وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم، فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك. مستمعينا الأفاضل، كانت تلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، وأهلي أحب إليه من أهله، وعترتي أحب إليه من عترته، وذريتي أحب إليه من ذريته. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رسول الإنسانية الأعظم الذي جاء بأروع رسالة من السماء. لو تتبعنا سيرته وحياته لرأيناه أنه قدم نفسه وقدم كل ما يملك من أجل إيصال التعاليم إلينا، ومن أجل إرشادنا وهدايتنا لطريق الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو صاحب الحق العظيم، علينا جميعا نحن الذين ننتمي إلى أمة الإسلام. يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. أن نحب هذا الرسول، محبة رسول الله ليست شيئا زائدا في هذا الدين، وإنما هي من صميم الدين، أن نحب رسول الله كما نحب أنفسنا، بل أن نحبه أكثر مما نحب أنفسنا. وعترتي أحب إليه من عترته، وذريتي أحب إليه من ذريته. هكذا يكون إيمان العبد، وهكذا يكون الوفاء لصاحب الرسالة الخالدة. ولا تظن أيضا أن هذا الحب لن يكون فيه أي شيء لك حتى في هذه الدنيا، بل إضافة إلى أنه مكمل من المكملات التي تكمل إيمان العبد. على ذلك هناك أشياء أخرى يقول رسول الله بنفسه في الحديث: حبي وحب أهل بيتي نافع في سبع مواطن، نافع في سبع مواطن، أحوالهن عظيمة عند الوفاء وعند القبر وعند النشور وعند الكتاب وعند الحساب وعند الميزان وعند الصراط. في جميع هذه المواطن السبعة حب رسول الله سيكون نافعا لنا، فهو مكمل لديننا، لأننا نحب رسول الله من حبنا لله سبحانه وتعالى وحبنا لهذه الرسالة التي جاء بها. كذلك سيكون منجيا لنا. حارث الأعور الذي كان من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، بل كان من أخلصهم له، قال: أتيت أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم نصف النهار، في منتصف النهار جئت إليه فقال: ما جاء بك يا حارث؟ قلت: حبك والله، إنما حبك هو الذي جاء بي إليك، حبك والله. قال عليه السلام: إن كنت صادقا لتراني في ثلاث مواطن، حيث تبلغ نفسك هذه، وأومأ بيده إلى حنجرته، وعند الصراط وعند الحوض. هذه ثلاث مواطن يرى فيها الإنسان ويحس الإنسان بعلي بن أبي طالب حينما يكون من محبي علي بن أبي طالب. وأي حب هذا الذي يجب أن يجمعنا برسول الله وبأمير المؤمنين وبأولئك الأئمة المعصومين، تلك العترة الطاهرة، فهي أمان لنا في جميع هذه المواضع، هي العروة الوثقى، هم العروة الوثقى الذين طلب منا الله أن نتمسك بهم حينما قال: فقد استمسك بالعروة الوثقى. يقول الإمام الباقر: هي مودتنا أهل البيت. نسأل الله أن يرزقنا حبهم في الدنيا والآخرة، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
وعدني بأنك إن رحلت فلن يغيرك الرحيل، ولسوف تبقى أنت أنت كما عهدتك يا خليل. عدني بأنك إن رحلت فلن يغيرك الرحيل، ولسوف تبقى أنت أنت كما عهدتك يا خليل. الحب والإخلاص والإيثار والخلق النبيل. عدني لئن طال الفراق بأن هجرك لا يطول، وبأن صدرك لن يضيق ولن يزعزعك العذول، وبأن أحلام الخمائل لن يقاربها الذبول. لا ريب أني لا أشك بصدق حبك مستحيل، لكنه الزمن العذول جرى كما جرت السيول. وأخاف أن ينتاب قلبك مده الخطر المهول. قل الوفاء وكم أتى متخاذلا هذا القليل. والوعد انتهت بنا سبل الظنون هو الدليل. عدني إذن وإليك مني الحب والصبر الجميل. وإذا مضيت فأنت باق، وإذا رجعت أنا الأصيل. عدني بأنك إن رحلت فلن يغيرك الرحيل، ولسوف تبقى أنت أنت كما عهدتك يا خليل.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم، وهذه نشرة أخبارية استهلها بالعناوين. المقاومة الفلسطينية تتصدى